ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في نشرتنا الإخبارية للظهيرة اليوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر عام 2024. ولكن قبل النشرة إليكم أهم العناوين. مقتل أسرة من 7 أفراد جراء تجدد قصف طيران على نيالة مساء الخميس. استمرار المعارك في الخرطوم بحري وأمدرمان وتبادل للقصف المدفعي في الجزيرة. انطلاق امتحانات الشهادة السودانية يوم غدا السبت والإعلان عن تأجيلها في الدلنج والنهود. تقرير أممي جديد يحصي نزوح أكثر من 8 مليون شخص بعد اندلاء الحرب ولجوء أكثر من 3 مليون إلى دول الجوار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. شيعت مدينة نيالة صباح الجمعة ضحايا قصف الطيران الحربي يوم أمس الخميس، وأفاد شهود عيان لراديو دبنجا أن القصف الجوي الذي استخدمت فيه البراميل المتفجرة استهدف عدة مواقع في المدينة من بينها المطار، القيادة العسكرية وبيت الضيافة، إضافة إلى مواقع أخرى متفرقة، مما تسبب في دمار واسع وخسائر في الأرواح والممتلكات. وقال محمد حامد أبو الزاكي مدير منظمة بلدنا أن القصف حدث ليلا واستهدف مواطنين أبرياء وعزل، وأدى القصف إلى مقتل المواطن مصطفى يعقوب الموظف في الحكم المحلي وزوجته وعدد من أطفاله وأقاربه جراء تعرض منزلهم للقصف في حي الوادي غرب جوار المدرسة الأميرية. ويشن الطيران الحربي غارات منتظمة على مدينة نيالة في الأسابيع الأخيرة وسط دعوات لوقف استهداف المدنيين وتوفير الحماية لهم. وأضاف محمد حامد أبو زاكي مدير منظمة بلدنا لراديو دبنجا
قصف الطيران منزلهم بحي الوادي البارحة جاءت الفاجأة العليمة في منزل مصطفى يعقوب مصطفى حسن وابنته وزوجته سوزان الربيع وشقيقة زوجته وابنه وابنة الفاتح محمد أحمد حسن شقيق دكتور بدر الدين محمد أحمد حسن.
تواصلت المعارك صباح الجمعة في مدينة الخرطوم بحري، وتستمر محاولات القوات المسلحة في التقدم في مربعي 14 و15 في منطقة شنبات الأراضي ضمن مساعيها لفك الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع على سلاح الإشارة منذ بداية الحرب. وأرسل الطرفان تعزيزات كبيرة إلى المنطقة، حيث عزز الجيش تواجده في منطقتي الفكي هاشم والجروغا، فيما تمركزت قوات الدعم السريع في منطقة الكباشي. ولم يتاح لراديو دبنجا التأكد من صحة المعلومات المتداولة عن دخول الجيش إلى منطقة الكباشي مساء الخميس. وفي أم درمان واصل الجيش هجومه على جنوب المدينة، وتركزت المعارك صباح الجمعة في منطقتي الصالحة والشقلة، وأعلن تحقيق تقدم في حي الجامعة الإسلامية. وشهدت منطقة أم القرى في الجزيرة تبادل للقصف المدفعي بين الجيش والدعم السريع، وأعلنت القوات المسلحة عن إسقاط 10 مسيرات استهدفت قواتها في منطقة الأعوج. تبدأ غدا السبت 28 ديسمبر امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2023 بسبب ظروف الحرب، وللمرة الأولى في تاريخ امتحانات الشهادة السودانية لن يكون متاحا لكل الطلاب الجلوس لهذه الامتحانات بسبب عدم إجراؤها في عدد من الولايات وإجراؤها جزئيا في ولايات أخرى. ويواجه تنظيم الامتحانات تعقيدات أمنية بالإضافة إلى مشاكل لوجستية وتنظيمية تؤثر بشكل مباشر في تهيئة الطلاب لأداء الامتحانات قبل 28 ساعة من موعدها المحدد. وأعلنت السلطات عن تأجيل امتحانات الشهادة السودانية بمدينتي الدلنج في ولاية جنوب كردفان والنهود بولاية غرب كردفان، وذلك بسبب مشكلات لوجستية تتعلق بعدم وصول أوراق الامتحانات وأرقام الجلوس، وأن الامتحانات المؤجلة للعام الدراسي 2023 التي كان من المقرر انعقادها في 28 ديسمبر الحالي تم تأجيلها إلى مارس المقبل. وفي المملكة العربية السعودية أعلنت السفارة عن تغيير مكان إجراء الامتحانات بعد اعتذار جامعة المعرفة يوم أمس الخميس عن استقبال الامتحانات ونقلها إلى منشآت جامعة اليمامة في شمال العاصمة السعودية. كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية في أحدث تقرير لها عن السودان أن عدد النازحين في السودان وصل إلى ما يزيد عن 11 مليون ونصف شخص، وأن ما يفوق 8 مليون منهم نزحوا بعد حرب 15 أبريل 2023. وأضاف التقرير أن 3 مليون و300 ألف شخص عبروا الحدود إلى دول الجوار بعد اندلاع الحرب، فيما توزع الباقون على 11,043 موقع في مختلف أنحاء السودان. وذكر التقرير أن 32% من النازحين غادروا ولاية الخرطوم، و 18% غادروا ولاية جنوب دارفور، و 14% غادروا ولاية شمال دارفور. وتصل نسبة الأطفال أقل من 18 سنة إلى 52% من جملة النازحين، فيما تبلغ نسبة النساء بينهم 54%. وجاءت مصر في مقدمة الدول المستقبلة للاجئين، حيث وصل عددهم إلى 1,200,000 لاجئ، تليها جمهوريتي جنوب السودان وتشاد بما يزيد عن 900,000 لاجئ لكل منهما، ومن ثم أثيوبيا بحوالي 160,000 لاجئ، وليبيا بما يزيد عن 88,000 لاجئ، وأخيرا جمهورية أفريقيا الوسطى التي بلغ عدد اللاجئين السودانيين فيها 42,000 لاجئ. مستمعينا الأعزاء، أترك الميكروفون لزميلي محمد سليمان لمواصلة بقية النشرة.
قتل 25 عسكريا بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في قصف بطائرة مسيرة وبالمدافع من قبل قوات الدعم السريع لمقر الفرقة والاحتياطي المركزي مساء يوم الأربعاء. كشفت غرفة طوارئ معسكر أبو شوك أن تجدد القصف المدفعي للدعم السريع على المعسكر صباح اليوم الخميس، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى. من جانبها قالت قيادة الفرقة السادسة بالفاشر إنها شنت هجوما على قوات الدعم السريع في المحور الجنوبي بالفاشر يوم الأربعاء، وقالت إن المعارك استمرت لأربع ساعات. وأضافت المراسلة الحربية للفرقة السادسة في الفاشر:
خاضت قواتنا المسلحة والمشتركة والشرطة والأمن والمستنفرين والمقاومة الشعبية مسنودة بالطيران الحربي معركة شرسة مع ميليشيا التمرد بجنوب مدينة الفاشر دامت أربعة ساعات.
من جانبها أدانت وزارة الصحة بولاية شمال دارفور القصف الذي شنته قوات الدعم السريع على مستشفى الفاشر التخصصي للنساء والتوليد صباح الأربعاء، وأوضحت أن قوات الدعم السريع أطلقت 3 دهانات مدفعية، مما أدى لحدوث دمار وتلف لمباني ومعدات أقسام بالمستشفى دون حدوث وفيات. وفي ولاية النيل الأبيض قالت مصادر عسكرية إن المضادات الأرضية للجيش تمكنت من إسقاط 10 مسيرات كانت تستهدف منطقة العوج بالنيل الأبيض. أعلنت قوات الدعم السريع عن التنسيق بين قياداتها الميدانية العسكرية مع القيادات الميدانية للحركة الشعبية بقيادة الحلو من أجل حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات. وقال أحد القيادات الميدانية للحركة الشعبية في مقطع فيديو إن قياداتهم أكدت ضرورة التنسيق وعدم استهداف المواطنين، فيما أكد القائد الميداني للدعم السريع إنهم سينسقون مع قيادة الحركة الشعبية لحماية المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
مهما كان الظروف أنا هنا يد واحدة لأن ضد العدو يمشي قدام، أي زول فلولي بغادية أواد مسلحة يدقوه قرب واحد السودان عامة، في ناس كودة زادة شخصيا كلهم وهذا الحركة الشعبية ما عندنا مع أصلا نظام، نهاية نظامنا يهوب مع الفلول.
قتل طفلان في منطقة تابد جنوبي الفاشر في حدثين منفصلين يوم الأربعاء. وقال أحد النازحين في تابد لراديو دبنجا إن أحد الأطفال قتل دحسا بعربة، فيما قتل الآخر طعنا بسكين، مشيرا إلى عدم وجود أي جهة تلاحق الجنى. وأشار إلى مقتل 4 أشخاص في المنطقة خلال 10 أيام الماضية، من بينهم 2 من الشيوخ قتلوا خلال الأيام الماضية. وأضاف في هذا الخصوص:
مقتل الشخصين في منطقة تابت هم أطفال، واحد قام وطزوها بالعربية الله هو الدومة آدم، وولد الثاني كمان اللي هي محمد إيسى آدم حسن، يهو سابقا برضو قتله شيخ كبير برضو بدون أي أسباب، ثاني برضو قتله هي شيخ سليمان مختار.
وعلى صعيد الوضع الإنساني، قال أحد النازحين لراديو دبنجا إن معسكر السد العالي في تابت ومعسكرات شداد ومدريصايا ونيفاشا في شنقل طوباي بجنوب الفاشر تشهد أوضاع إنسانية قاسية. وقال إن المعسكرات تؤوي مئات الآلاف من النازحين ولم تتسلم أي مساعدات منذ أكثر من عام ونصف، ودعا المجتمع الدولي للتدخل العاجل وإيصال المساعدات. وأضاف لراديو دبنجا:
ثلاثة معسكرات الرئيسيين اللي هي معسكر نخاشة يعني قرابة 150,000 يعني نسمة، وشداد قرابة 250,000 نسمة، بالإضافة إلى معسكر بتاع طابت الصدلاني قرابة 7,000 ونص نسمة. يعني ثلاثة معسكرات دي اللي يعني ثلاثة سنة ونص منذ بدأت الحرب، ده ما جام دواء وما جام أي غاز.
وصلت أمس العربية أول شحنة مساعدات إنسانية من مناطق سيطرة الجيش إلى مدينة الخرطوم التي يسيطر عليها الدعم السريع. وقال محمد عبد الله كندش المتحدث باسم غرفة طوارئ جنوب الحزام إن 26 شاحنة وصلت إلى المنطقة بالتنسيق بين غرفة الطوارئ وبرنامج الغذاء العالمي، وأوضح إن قوات الدعم السريع وفرت الحماية للقافلة بعد دخولها إلى مناطق سيطرتها، كما أن الجيش قام بحماية المساعدات في مناطق سيطرته إلى حين دخولها إلى مناطق الدعم السريع. وقال إن المساعدات سيجري توزيعها في أحياء مايو والإنغاس و17 نقطة أخرى، وأضاف في هذا الخصوص:
وبتأمين من الـ RSF أو الشحنات دي طبعاً كان فيها حاجة جميلة جداً، هي جات أول حاجة عن طريق المناطق سيطرة الجيش، والجيش أمن الشحنة لغاية ما وصلت هنا لمناطق سيطرة الـ RSF، هنا برضو الدعم السريع أمن الشحنة، والآن الشحنة مؤمنة تماماً.
من جانبها قالت قوات الدعم السريع إن الإعانات وصلت عبر تسحيل من الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية بالتنسيق مع قوة حماية المدنيين بقوات الدعم السريع والإدارة المدنية بولاية الخرطوم، وتوقعت في بيان أن تتواصل عمليات انسياب المعونات الإنسانية وسط التوقعات بوصول 54 شاحنة أخرى خلال الأيام المقبلة. كشفت غرفة طوارئ جنوب الحزام عن تفشي سوء التغذية في المنطقة، وأوضحت أن طفل واحد من بين كل 4 أطفال يصلون إلى المرافق الصحية مصاب بسوء التغذية الحاد. وفي جنوب الحزام أيضا دخل إضراب الأطباء في مستشفى بشائر التعليمي عن الحالات الباردة أسبوعها الثاني بسبب إطلاق أحد منسوبي الدعم السريع النار داخل المستشفى. وأوضحوا أن الإضراب يستثني العمليات الجراحية الطارئة والعمليات القيصرية والطوارئ. قالت منظمة أطباء بلا حدود الأربعاء إن خطر المجاعة والموت بسبب أمراض سوء التغذية بات يحدد المجتمع في ولاية جنوب دارفور غرب السودان. وأفادت المنظمة في بيان بأن الأطفال والحوامل والمرضعات هم الأكثر عرضة لسوء التغذية، وأضاف البيان: لا ينجو سوى عدد قليل جدا من الناس من خطر المجاعة والموت الذي يشكله سوء التغذية في جنوب دارفور. تفاقمت الأوضاع الإنسانية للنازحين من الجزيرة أبا بسبب فيضان النيل الأبيض. وقال متطوع عبد الله إسحاق لراديو دبنجا إن نحو 20 من مراكز إيواء النازحين داخل المدينة جرى إفراقها بسبب الفيضان، ووصل النازحون إلى الجزيرة أبا الجديدة. وقال متطوع عبد الله إسحاق لراديو دبنجا إن آلاف النازحين وصلوا إلى المعسكر في الجزيرة أبا الجديد يوم الأربعاء، وأضاف في هذا الخصوص:
الآن الجزيرة أبا رحمانياتها الشمال غرب وجنوب غرب، وحي الإنغاز 1 الإنغاز 2 الإنغاز 3 غار المهدي في مواشي نفقت بسبب الفيضان، المياه على مستوى 6 متر اتجهت جنوبا وحتى أغرقت الرحمانية جنوب غرب نهائيا.
وقال متطوع عبد الله إسحاق إن عدم توفر مياه الشرب والأغطية وعدم توفر دورات المياه زاد من معاناة النازحين، ونبه إلى اكتظاظ السكن المؤقت المشيد بالمواد المحلية، ونوه إلى ظهور 7 حالات مؤكدة بالكوليرا بالمعسكر. وقال إن النازحين يفترشون الأعراف في منطقة جبلية صخرية في ظل البرد القارس، ودعا لتوفير مياه الشرب وإنشاء مركز صحي مؤقت بالمنطقة بجانب توفير الأغطية ومواد الإيواء. وأضاف المتطوع عبد الله إسحاق:
الآن في حالة نزوح يتصادمون في مدخل جسر ترابي 1 وهو الآن مكسور والمياه ملتقية بالضفتين على بعد 200 متر، وقالوا ده أزم يعني حتى طريقة إجلاء النازحين، عندنا ناس عالقين إلا تم إجلاؤهم بالبوت.
قال وزير الخارجية السوداني علي يوسف إن مبادرة الرئيس التركي للتوسط بين السودان والإمارات ستكون لها مردودات إيجابية على السودان. وقال وزير الخارجية السوداني علي يوسف إن الخرطوم تلقت بترحيب كبير مقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوقف الحرب في السودان، مضيفا إن أردوغان له دور وتاريخ كبير في الوساطات وحل النزاعات. وقال في تصريحات: نتوقع وصول مبعوث تركي من الرئيس أردوغان لشرح مضامين مقترح وقف الحرب خلال الأيام القادمة والتعرف على آليات تنفيذه. اتهم مؤتمر الجزيرة جنود من الدعم السريع بشن هجوم على حي الهجرة بمدينة أبو عشر التابعة لمحلية الحصاحصة بولاية الجزيرة يوم الأربعاء، وذلك بقرض السلب والنهب. وقال المؤتمر في بيان أن الهجوم أسفر أن مقتل 10 مواطنين وإصابة آخرين، وأوضح أن أفراد القوى رفضوا الانصياع لتعليمات قادة ارتكازات الدعم السريع بمدينة أبو عشر. الخبر الأخير في النشرة: رفع عمال الشحن والتفريغ ببور السودان إضرابا استمر لأيام بسبب اشتراط السلطات صرف مستحقاتهم في الحسابات المصرفية. وقال أحد العاملين لراديو دبنجا إنهم رفعوا الإضراب بعد موافقة السلطات على صرف مستحقاتهم نقدا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. نخصص هذه الحلقة للحديث عن أوضاع اللاجئين السودانيين في مصر في ظل القانون الجديد الذي أجازه البرلمان المصري لتنظيم قضايا اللاجئين، وفي انتظار صدور القرارات التنفيذية بشأنه من رئاسة مجلس الوزراء المصري. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة المحامي ياسر فراج، مدير مكتب حق للمحاماة ودعم اللاجئين. وياسر فراج، كثيرون من السودانيين يعرفونه في مصر بمواقفه القديمة مع السودانيين الموجودين في مصر منذ سنوات طويلة. أستاذ ياسر، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وشكرا على تفضلك بالمشاركة معنا في هذه الحلقة.
أهلا بك وأهلا بكل السادة المستمعين، وسعيد لوجودي في راديو دبنجا، يبلغون قدر احترام وتقدير دور.
طيب أستاذ ياسر، يمكن عندك تكلمنا عن ما الذي يتغير بالقانون الجديد الذي تمت إجازته مؤخرا في مصر بخصوص اللاجئين. ما الذي سيتغير بالنسبة للاجئ؟ ما الذي سيتغير بالنسبة للخطوات التي سيتبعها في الحصول على حق اللجوء فيما يتعلق بالحماية، فيما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية؟
طيب، فلسفة القانون كله الحاكمة للقانون انه قانون بيتطابق تقريبا مع القوانين الموجودة في الدول الاوروبية لاستقبال اللاجئين، ودي حاجة نقلة نوعية في مصر، لانه لأول مرة يكون في مصطلح لاجئ في قانون مصري، يعني كان موجود بس في الدستور، فأول مرة يكون عندنا في مصر كده مصطلح قانوني اسمه لاجئ، وده بيدي وضعية قانونية. الوضعية القانونية بيحصل عليها اللاجئين بتسمح له بالتعامل كالمصري في أغلب المجالات، يعني في مجال العمل هيكون له حق العمل بأجر عادل، والمهنيين الحصول على تصاريح عمل. فيما يتعلق بالتعليم هيكون في تعليم للأساسي، حتى التعليم الأساسي ده مضمون للأطفال، ودي نقطة ضعف في القانون حقيقة فيما يتعلق بالتعليم. فيما يتعلق بالرعاية الصحية هيكون حق، فأصبح اللاجئ الغير مستطيع ممكن يمشي لأجهزة الدولة المختلفة يحصل على خطاب علاج على نفقة الدولة كحال المصريين. والأهم من ده حرية السفر، يعني لأنه هيمنح اللاجئ وثيقة سفر اللاجئين تسمح له بالسفر لكل دول العالم المعترفة بهذه الوثيقة. يعني كمان البطاقة بتاعت اللاجئ اللي هتتجاوز أو هتحل إشكاليات بيروقراطية كثيرة كان بيواجهها اللاجئ فيما يتعلق باستخراج الإقامات وتجديدها والحياة من هذا النوع. دي كلها الفوائد الأساسية الحقيقية للاجئ فيما يتعلق بهذا القانون اللي بتحسن شروط حياته في مصر، مع الاحتفاظ طبعا بفكرة إنه الدولة أصبحت هي المسؤولة، الدولة المصرية أصبحت هي المسؤولة عن قبول الطلبات أو رفضها، وقرارات إدارية يطعن عليها أمام القضاء الإداري باعتبار قرارات إدارية. يعني أصبح للاجئ الذي يرفض حق الطعن على القرار والتقاضي على درجتين والوصول حتى المحكمة الإدارية العليا في طعنه. دي والجهة التنفيذية تكون وزارة الداخلية.
طيب ممكن ده يا أستاذ ياسر يتطابق مع ما كثير كما قلت أنت في من القوانين اللجوء في كثير من دول العالم، ولكن هناك إحساس بالخوف وسط السودانيين من يؤدي ذلك إلى تقليص الحصول على حق اللجوء في مصر.
هو حقيقة الفئات، بس ممكن يكون في إشكالية بشأنها، الفئات المتعلقة مع مجموعات LGBT والإشكاليات الدينية الأنتي إسلامية، باعتبار قيمة الدولة المصرية اللي هي جزء منصوص عليه في القانون إنها جزء حاكم مع الاتفاقيات الدولية. ففي تناقض بين الاتفاقيات الدولية وبين القانون والقيم المصرية بشأن الحتتين ديل، ديل يكون عندهم إشكالية. وأعتقد إنه باتفاق غير رسمي أو بطريقة ما هيكون في تعامل مع هذه الكسر. أما بقية الأمور التخوفات بتاعت أنه يرفض أو يقبل، طبعا هذا صلاحيات كل الدولة، ودي استرداد بشكل أو بآخر من بفهم آخر يعني الدولة اللي يزن سيادة أنه على أرضها اللاجي يرجع لها ويتقرر تقبله أو ترفضه. دي زاوية. الزاوية الثانية أنه المخاوف بتظهر في فكرة النصوص اللي وردت بشأن تقييد العمل السياسي والعمل النقابي. والحقيقة تقييد العمل السياسي والنقابي داخل الدولة المصرية وفك جزء من الدولة المصرية، وعدم ممارسة عمل عدائية ضد دولتك، دي الحاجات اللي فيها شوية قيود أو فيها القيود منطقية بشكل أو بآخر على اللاي. لكن لا أتصور أنه الدولة يعني حتى الدولة المصرية بشكل عام خلال السنوات الماضية برغم أنه ملف اللاجئين بعيد من يدها يعني كانت بتتعامل مع أنها ما بترفض حالة يعني ما بترفض وجود معارضين، ما بترفض وجود ممكن المسألة دي ما مفهوم طبعا في الفترة الجاية باعتبار السودان فيه جهتين متقاتلتين، فهل إذا لجأ أفراد من الدعم السريع مثلا هل تتعامل معهم الدولة كيف؟ يعني في إشوز أمنية طبعا، لأنه لاحظ أن القانون لا يشمل السودانيين فقط ولكن يشمل قضية شديدة الحساسية بالتوازي، قضية الفلسطينيين وقضية زائد قضية السوريين الحديثة واليمنيين والعراقيين، لكن القضية الفلسطينية بالتحديد أمس هذا القانون أنه لا يجب برضو الفلسطيني يخضع لهذا القانون. في لغط طبعا حول القانون فيما يتعلق بأثره السياسي، لكن ما يتعلق بحقوق اللاجئين وتحسين فرص حياتهم، وده أعتقد في جانب آخر في محاولة تقليص أوروبا للهجرة غير الشرعية علشان ما تستقبل أو عشان مصر توقف اللاجئين من السفر إلى أوروبا يعني.
طيب يا أستاذ ياسر، أنت يعني في حديثي معك قبل هذا اللقاء تحدثت عن أن هذه المرحلة مرحلة انتقالية بالنسبة للاجئين، هل يمكن أن تشرح لنا كيف هي انتقالية؟
طيب الحقيقة أي مرحلة انتقالية لأنه نحن بنشعر بها في العمل الميداني يعني باعتبار مكتبنا مكتب للمحاماة والقدام القانون اللاجئين، فبنمس الحياة مباشرة تمسنا. فمثلا في مصلحة الجوازات المصرية أصبح في تعقيدات متزايدة بشأن منح الإقامات من أجل توجيه الأفراد السودانيين الموجودين للقيد كلاجئين. المفوضية بتعمل مقابلة مع الـ LGBT والكيسات من هذا النوع فيها حساسية في الأيام الفاتت دي، والاتجاه لفكرة أنه حسم ملفات توطين قبل تسليمها إلى الدولة المصرية. قد ينتقل جزء من لأن القانون بيتحدث عن لجنة فنية للجنة العليا للاجئين، فاللجنة الفنية دي وارد جدا تكون فيها عدد من موظفي المفوضية المصريين أو الأجانب على حسب الأحوال، باتفاقات برضو بتاعت أنه المفوضية تمول مرتباتهم. يعني في تفاصيل كده في جوازات بيمشوا الناس بيقول لهم في إجراءات جديدة في الشهر العقاري، منعوا قيدوا عقود الإيجار اللي بتصدر للأجانب إنه لازم الأجنبي يكون معه إقامة، الموافقات الأمنية على الشركات واقفة من شهر 3 تقريبا للسودانيين بالتحديد، وتأسيس الشركات أو تعديلها، تجديدات الإقامة فيها تعقيدات واشتراطات كثيرة. هو التارجت من هذا القانون في تارجت آخر طبعا للدولة المصرية. الدولة المصرية شعرت إنه عندها زيادة سكانية مفاجئة تساوي مثلا ما يوازي 10 أو 7% من عدد السكان. هذه الزيادة مفاجئة والغير مرتب لها أصبحت عبء على المرافق، وأصبح فيها عبء من اعتبار اللاجئ أجنبي قبل إصدار هذا القانون، لأنه ده بيستلزم التعامل معه كأجنبي وفقا لكل القوانين الأخرى اللي بتستلزم موافقات أمنية في كل خطوة أو في كل مرحلة وعرض على الأمن الوطني طول الوقت. كويس، فهذه إشكالية بيحلها هذا القانون. الدولة بتشعر إنه عدد اللاجئين المسجلين في المفوضية بسيط مقارنة بعدد السودانيين والسوريين والعراقيين، الجنسيات المختلفة من الدول اللي فيها حروب لهم وضعيتهم القانونية لاجئين لكن ما حصلوا على ما يثبت ذلك، فالدولة بتحسبهم لاجئين عشان تخاطب المجتمع الدولي تقول له اديني مساعدات علشان امنع هؤلاء من الهجرة غير الشرعية عبر أراضية، وعلشان اقدر اوفر لهم ظروف حياة افضل قدر المستطاع، وعشان كمان اتحمل المجتمع يشارك بجزء من الاعباء الاقتصادية انا بتحملها بشكل عام على المرافق. الاعداد الكبيرة من اللاجئين كلها كانت بتضغط على جهاز خدمة الأجهزة اللي بتخدم الأجانب بشكل عام، يعني مصلحة الجوازات والهجرة باعتبار الأجانب بتمنح الإقامات كل يوم داخل لهم أعداد كبيرة، نحن نتكلم عن ملايين السودانيين يجوا سواء بوضعية لاجئ أو وضعية أو ما قدمها للمفوضية. العربية. في الحالتين على الضخمة. طيب كان الحاجة اللي بتمنع السودانيين أو بتخليهم ما دايرين يقدموا في المفاوضية إنه بيكون حبيس مصر بمجرد بيكون الجواز بتاعه expired وبيكون ما قادر يتصرف وما قادر يطلع إلا يكتب ملفه ومرات بيكتب ملفه ما يكون عنده وثيقة يقدر يسافر بها. فكان دي إشكالية. فوثيقة السفر اللي هتمنح للاجئين دي هتسمح بالسفر لكل البلاد.
طيب أستاذ ياسر يمكن أنا دار أنتقل لجانب آخر يعني والحلقة تقترب من نهايتها هو جانب المساعدات الاجتماعية. في الوقت الحالي السودانيين يعني هناك كثير من الحديث عن صرف منحة أو عون أو مساعدة للشتاء من قبل المفوضية عبر مكاتب البريد المصرية. الأرقام تتفاوت من 100 إلى 3000 جنيه للشخص الواحد حسب ما هو متداول. يعني ليس في موقع المفوضية ليست هناك معلومات محددة حول هذا الأمر. هل يمكن أن تقلع السودانيين على حقيقة الأمر؟
طيب فيما يتعلق بباب المساعدات من طول الوقت المساعدات بتاعت المفوضية ما كبيرة ومتقلصة شديد بسبب ضعف التمويل وفقا لما يقال. فبالتالي كان بيكون في تقييم أصلا من المفوضية أولي عند التسجيل ثم إعادة تقييم في حال عدم حصول الشخص على مساعدات أو كاريتاس للحصول على المساعدات الغذائية والمساعدة الشتوية. في هذه الأيام المساعدة الشتوية وفقا لشاهد عيان ملايين يعني 400 جنيه على كل شخص. أوكي. دي المساعدة اللي بيحصلوا عليها في الشتاء في هذه المساعدة الشتوية. في مساعدة غذائية ما بتتفاوت حقيقة وقيمتك ومواعيدك وما كل الملفات الدراسية. يعني في تقديري العام كده نسبة ما يحصل على مساعدات من اللاجئين بشكل استقرائي للواقع لا يتجاوز 10-15% من عدد اللاجئين الباقيين ما بيحصلوا على المساعدة. في القانون الجديد شوية الأمور ممكن يحدث انفراجية. يعني أول حاجة إنه طبعا في جزء من التمويلات الموجودة للاتحاد الأوروبي والمفوضية فيما يتعلق باللاجئين السوريين موجه عبر الجمعيات الأهلية أو مؤسسات العمل الأهلي. فده هيكون في صورة مساعدات ودعم مباشر عبر مؤسسات خيرية أو مؤسسات أهلية. وده حال الدولة مع المواطنين المصريين يعني إنه برضو بتقدم لهم الحاجات عبر مؤسسات مجتمع أهلي لأنه أصبحت الدولة ما بتتحمل أعباء عامة. فمؤسسات المجتمع الأهلي هي اللي بتقدم المساعدات وده هيكون بشكل مباشر برامج ممولة عبر اللجنة باشتراطات من المفوضية مثلا لتوجيه هذا الجانب. حاليا الوضع ما أحسن حاجة فيما يتعلق بالمساعدات بالعكس الوضع رديء. قد تتحسن مع مقبل الأيام هذه الوضعية. كمان من المزايا اللي صدرت في القانون في الجانب ده إنه في جانب العمل يعني دي حقيقة بيغطي الجانب الاقتصادي إنه حق العمل وحق الحصول على تصريح عمل وحق تأسيس شركات والحاجة المهمة حق إنشاء والانضمام لجمعيات أهلية ومؤسسات مجتمع مدني. فأتصور ده يسمح بتكوين مؤسسات أكبر لخدمة اللاجئين من اللاجئين.
الأستاذ ياسر فراج مدير مكتب حق للمحاماة ودعم اللاجئين أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالإجابة على أسئلتك.
عزيزي أشكرك يا صديقي وكل الشكر للسادة المستمعين على صبرهم والاستماع
أشكرك. مستمعين لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع واللقاء في حلقة قادمة من برنامج لقاء خاص.
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب لهذا الأسبوع وخصصناها لقضية امتحانات الشهادة السودانية في المناطق التي استثنته قرار السلطات بعدم إقامة مراكز الجلوس للامتحانات فيها ومن بينها محليات بولاية غرب كردفان. في هذه الحلقة أجرينا استطلاعات مع طلاب وطالبات الشهادة السودانية وكذلك معلمين وأولياء أمور في ولاية غرب كردفان لنسمع رأيهم حول الموضوع. في البداية أعزائي المستمعين حنستمع لبعض استطلاعات الطلاب والطالبات.
نحن كطالبات نعيش وضعا أكثر تعقيدا حيث نخشى حتى التفكير في السفر بسبب المخاطر التي قد تواجهنا. كيف يطلب منا خوض هذه المخاطر لأداء الامتحانات بينما يمكن أن تجرى في المدن المستقرة؟ هل أنا عاطلة عن الدراسة وأشعر بالضياع والإحباط. أرى زميلاتي في الشمال يواصلن تعليمهن بشكل طبيعي من الثانوية إلى الجامعات، بينما نحن محرومون حتى من فرصة الجلوس للامتحانات. هذا الحرمان لا يؤثر فقط على مستقبلنا، بل يشغل كاهل أسرنا التي لا حول لها ولا قوة. كل ما نطلبه هو العدالة، أن نعامل كطلاب لهم الحق في التعليم، أن يسمح لنا بأداء الامتحانات في مدننا. نحن لسنا أغلى من أحد ولا نطلب المستحيل، نريد فقط أن نتعلم وأن نبني مستقبلنا كما يفعل الآخرون.
قضايا الشباب.
نحن طلاب من ولاية غرب كردفان وتحديدا من مدينة المجدد. قضية امتحانات الشهادة الثانوية التي أصبحت عبئا يشغل كاهلنا ويهدد مستقبلنا. نواجه اليوم تحديات كبيرة تتعلق بالجلوس للامتحانات في الشمال فقط، في وقت تحرم فيه ولايتنا من استضافة هذه الامتحانات رغم استقرارها الأمني. زاد من قلقنا تصريح والي ولايتنا السيد يوسف عليان الذي قال: لا أضمن سلامة أي طالب يذهب إلى الشمال ليمتحن. تصريح يكسب حجم المآسة التي نعيشها، فنحن الآن بين مطرقة الخوف على حياتنا وسندان الحرمان من التعليم. إذا كانت مدننا كالمجلد والفولة تعيش في استقرار أمني، فلماذا لا تتاح لنا الفرصة للامتحان هنا؟ سنعرض اليوم أصوات ثلاثة طلاب، كل واحد منهم يحمل جانبا من المعاناة، وكل كلمة منهم تنبض بالألم والأمل معا. نامل أن تصل رسالتنا إلى أصحاب القرار.
قضايا الشباب.
نحن كطلاب في غرب كردفان نقف اليوم أمام معضلة تهدد مستقبلنا التعليمي، معضلة فرضت علينا أن نترك مدننا المستقرة ونسافر للشمال لأداء امتحانات في ظروف لا تراح سلامتنا ولا كرامتنا. تصريح الوالي بأن أمننا غير مضمون إذا ذهبنا للشمال يعكس الواقع القاسي الذي نعيشه. عندما نحاول السفر نجد أنفسنا أمام بوابات مغلقة نعمل فيها وكأننا قرب في وطننا، توجهت إلينا اتهامات باطلة بأننا متمردين أو جنجويل، ولكن الحقيقة إننا نحمل سلاح مختلفا، نحمل القلم فقط، نحمل أحلامنا وطموحاتنا التي تجاوزت حدود التعليم. لقد تعرضت شخصيا للإهانة والتفتيش المهين عند محاولة السفر، بل حتى الاعتقال المؤقت فقط لأنني أريد أن أمتحن. إذا كانت مدننا مثل المجلة والفولة تعيشان في استقرار، فلماذا لا تنقل الامتحانات إلينا؟ لماذا لا يفرض علينا أن نقاتل بحياتنا وتحقيق ما هو الأساسي لنا؟ نحن لا نطلب أكثر من العدالة، العدالة التي تضمن لنا كطلاب مكانا آمنا للتعليم والاختبار.
قضايا الشباب.
طالب من مدينة المجلد، جئت اليوم لأجمع أصوات زملائي وأضيف رؤيتي لهذه القضية التي لم تعد مجرد أزمة تعليمية، بل أصبحت مسألة تتعلق بالكرامة والعدالة. ما قاله زملائي يعكس الحقيقة المرة التي نعيشها. نحن طلاب نحلم بغد أفضل، لكننا نواجه بقرارات تبعدنا عن هذا الحلم. إذا كنا نعيش في ولايات مستقرة، فلماذا لا تتاح لنا الفرصة لأداء الامتحان في مدننا؟ هذه الأزمة ليست فقط أزمة طلاب، بل أزمة مجتمع بأكمله. عندما يحرم الطلاب من التعليم يخسر الوطن بأسره. التعليم ليس مجرد حق فردي، بل هو استثمار في مستقبل الأمة. أطلب من صناع القرار أن يتذكروا أن التعليم هو النور الذي يبدد ظلام الجهل، وأن الظلم في حقنا كطلاب هو ظلم في حق هذا الوطن. نحن نطالب بفتح مراكز امتحانات في مدننا مثل المجدد والفولة، لأن ذلك هو الحل الوحيد الذي ينصفنا ويعيد لنا كرامتنا. وفي الختام أقول: رغم الألم سنظل نخطو، ورغم الجراح نمني ونرتغي. سلاحنا القلم وحلمنا الوطن، لن نسقط حتى تفتح الأبواب لنا. وفي النهاية رسالتنا واضحة ومباشرة، نريد حقنا في التعليم وحقنا في الامتحان بمدننا دون مخاطر أو عراغل. نحن أبناء هذا الوطن ولا نطلب سواء أن نعامل كجزء منه. التعليم هو جسرنا نحو المستقبل، ولا نريد أن يكسر هذا الجسر بسبب قرارات غير منصفة. أملنا أن تصل كلماتنا إلى كل من يهمه الأمر، وأن نجد استجابة حقيقية تحقق العدالة لنا.
والآن نبقى مع أحد المعلمين حول امتحانات الشهادة السودانية المقررة إجراؤها بعد غدا السبت.
فيما يتعلق بالقرارات الأخيرة اتخذها نظام بورسودان في العملية التعليمية والجالسين لامتحان الشهادة الثانوية. نقول لهم لا تعليم هو تعليم ولا لتجزئة التعليم والتعليم للجميع. في الواقع هي قرارات مؤسفة جدا وبتحرم الكثير من أبناء السودانيين من ممارسة حقهم الطبيعي في التعليم والجلوس ونيل الشهادة الثانوية. هذا الأسلوب ظل النظام يمارسه، نظام 89 يمارس هذا السلوك طيلة فترة حكمه لاستخدام كثير من الأسلحة ضد شعبه، ألا هو سلاح التعليم، مثل ما كان يستخدم كثير من الأسلحة، استخدم الغذاء كسلاح، استخدم الدواء كسلاح في كثير من دارفور، في جبال النوبة، في النيل الأزرق، في كثير من تاريخ حكمه المشؤوم. ولذلك نحن نرفض مثل هذه القرارات التي تسلب وتحرم كثير من أبناء شعبنا للجلوس للامتحان الشهادة الثانوية، وهي قرارات في الواقع قرارات مؤسفة حقا. فعلا هذا النظام هو نظام عنصري ونظام مطرف ونظام يفجع على التفرقة بين أبناء الشعب السوداني. في كثير من المحاولات نقول لهم أن لا تستخدموا التعليم في هذه الحرب الغزرة ولا للحرب، ونتمنى أن يحظى جميع أبناء الشعب السوداني بهذا الحق، وهو حق أصيل لأبناء شعبنا. ونحن نرفض مثل هذه القرارات خصوصا التي يعني حرمت الكثير من أبناء الشعب السوداني في كثير من الأقاليم والولايات، مثل إقليم دارفور وإقليم كردفان والجزيرة وخلافهم من المدن السودانية. أخيرا نقول لا للحرب، أوقف هذه الحرب الغزرة.
المستمعين الأعزاء، فاصل ونواصل.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.
بكم مجددا ضيوف الكرام في حلقتنا من قضايا الشباب اللي خصصناها لعملية امتحانات الشهادة السودانية. في هذا الجزء من الحلقة حنتابع فيها انطلاق عملية التعليم في محلية المجلد أمس الأربعاء، ويسعدنا أن يكون معنا أحد المعلمين بالمرحلة الثانوية للحديث حول الاستعدادات التي تمت لفتح المدارس والتحديات التي تواجه العملية. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
أنا أستاذ عبد الله محمود، عندي مجال التعليم بالمحلية، أستاذ بالمرحلة الثانوية. علينا على أنفسنا أننا لا بد أن يسير أمر التعليم في المحلية، والصغار لا ذنب لهم في أن لا يتعلموا. والأمر هذا بدأ منذ شهر فبراير الماضي بقيام ورشة للتعليم في أثناء الحرب، وكانت نتيجة الورشة تكوين آلية للتعليم بكون إدارات التعليم بالمحلية و الخواب العون الإنساني والمحلية وبعض المشاطات في المعلمين. وكانت نتيجة هذه الورشة أننا نطبقها، ولكن لأسباب كثيرة، منها بداية الحرب في الفرقة 22 بابنوسة، تأجل الأمر لأنه كان بعض المواطنين متخوفين من تعليم الأبناء في زمن الحرب والخوف من الطيران. ولكن بعد مجيء المدير التنفيذي أبو عبيد جيجر في الشهور الماضية، اهتم بأمر التعليم ودعا آلية التعليم. وبعد ذلك وضحنا له الخطوات التي سرنا فيها وأمن على اللجنة بتاعت لجنة آلية التعليم، واستطعنا أن نتواصل مع إدارات التعليم والمعلمين ومجالس الآباء، وكلهم كانوا بيؤكدوا على أن المشاركة بفتح المدارس خاصة المعلمين اجتمعوا مع لجنة المعلمين وأكدوا لهم أن من يريد أن يشارك وهو متطوع يعني لا أجر له أو لا مرتب بدون مرتب، لكنه يعني بأهمية التعليم للصغار وكده وافقوا، وطوالي شرعنا في عملية المدارس كلها مكتظة بالنازحين، بعد احنا كآلية توقفنا على المدارس كلها واستطعنا أن نخلي بعض المدارس نحول النازحين في مدارس مجاورة، وأخلينا بعض الفصول من داخل المدرسة بوجود بعض النازحين فيها لضيق الأمكنة التي يمكن أن يسبوا إليها، وفي تمانع بعض النازحين يعني الخروج من المدرسة. والمهم أستطيعنا أننا نسلم الأساس أو نسميها المرحلة الابتدائية، 8 مدرسة ابتدائية تفتح من الأربعاء والخميس، والليلة عملنا تدشين برضو في مدرسة الشهداء، واحدة من المدارس المفترحة وهو فيها طلاب وكل المدارس طلاب جو. ومرحلة المتوسطة برضو سلمناهم مدرستين، خالد الوليد والجنوبية باعتبارها واحدة للبنين واحدة للبنات. المرحلة الثانوية برضو عندنا مدارس 3 اللي هي تكون شغالة للبنين والبنات، الأم مدرسة الأم القديمة بنات، والرحل الثانوية بنات، والجديدة بنات تكون للبنين. لكن التعليم كما تعلمون السادة أنه عمره صعب وتكلفته كثيرة، ولكن نحن دارين نسير الأمر بالبسيط. احتياجات التعليم بالنسبة لنا نحن 3 يعني حددناها في 4-3 نفر. أولا في معلومات بالضرورة الناس يعرفوها، أولا عدد المدارس اللي هتفتح فيها المدارس الآن ونحن ساحل للتوسع. المرحلة الابتدائية 8 مدرسة، المرحلة المتوسطة مدرستان، المرحلة الثانية 3 مدارس. إذا المدارس الآن الدائرة تفتح أبوابها تلقاش المدرسة. التسيير ومتطلبات المدارس، النقطة الأساسية الطباشير باعتبار أنه ده يفتح به المدارس أو الكلاب، وهو أمر صعب يعني هنا قد لا يتوفر إلا يجلب من الجنوب. حددنا أنه كان ممكن تكون لأي مدرسة كرتونة لهاية السنة، لكن إذا المبلغ ما كثير نحن ممكن ندي 3-4 كرتونة نوزعها على الأساس، مثلا كرتونتين للأساس وكرتونة للمتوسط وكرتونة للثانوي، وإذا بقي 5-3 للأساس وكرتونة للمتوسط وكرتونة للثانوي. تسيرنا يعني مدى شهر-2 مستطيع النسيج. بالنقطة الأولى الكرتونة طبعا تقريبا بالتقريب كده سعرها 300، يعني لو جبنا 4 بيكون 1200 على الأقل بتمشينا بالفترة الجاية. دي نقطة من النقاط المتطلبة والضرورية جدا. الحاجة الثانية التسيير، التسيير ده بنقصد به دعم الوجبة بتاعت المعلم اللي بيجي الصباح عشان يدرس، والموية للطلاب برضو باعتبارها جزء من التسيير. الوجبة نحن يعني ما عارفين السوق متغير، ولكن هلا
المستمعين الأعزاء فاصل إعلاني ونواصل.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا بوابتك للسودان.
أجدد الترحاب بالضيوف الكرام في خواتيم حلقتنا من قضايا الشباب حول عملية انطلاق التعليم بمحلية المجلد بولاية غربي كردفان. والآن نبقى مع أحد الناشطين في المجلد للمزيد حول الموقف والآن نبقى مع أحد الناشطين في المجلد حول عملية التعليم والاستعدادات التي تمت والتحديات التي تواجه العملية. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
كل المراحل التعليمية ابتداء الليلة دوب دشنا في المدرسة بتاعت الشرقية يفرق المدينة غالي وقرب المدير التنفيذي ذات لحد يوم الأحد برضو حيدشنا في المدرسة الثانية وقالت زي 4-5 مدارس لأنه باقي المدارس حتكون فيها الناجحين يوم رصدوا عدد من المدارس بس ما تواصلوا بقية المدارس لزوروها الشتاء والوضع صعب الناس حتكون قاعدة فيها المراكز بتاعت لواء النازحين
يعني العملية حتكون بشكل تدريجي على حسب المدارس المتاحة المفي والنازحين
يعني فيها زي أسرتين ثلاثة أسر بيفناهم على المدارس الثانية فيها أسر كثيرة فيها كم 20 أسرة فيها 22-23 بنضيف عليهم أسرتين ثلاثة قمنا رحلنا من ثلاثة مدارس والأربع مدارس تم ترحيلهم لمراكز الإيواء الكبيرة الأصلا هي كانت مراكز للإيواء أصلا الأسرة الكبيرة ما طلعت نهائي واقعة قاعدة مستقرة واقعة طلعت العملية يعني في البداية بداية اجتماعاتنا قلنا إذا أصلا كانت المزلة بتتطلب حتى لو يبقى دوامين لكن الحمد لله إنه ما حيكون دوامين حيكون دوام واحد لأن المدارس ما شاء الله في المجلد واسعة وكثيرة
حصل دمج يعني لبعض المدارس
ايوه هي طبعا المدارس والزعابع حسب الاحياء يعني مثلا شرق المدينه مدرستين او ثلاثه وطبعا كل النازحين في مراكز الغربيه الجنوبيه والغربيه
والاستجابه كيف يعني الاستجابه وسط الطلبه والطالبات او التلاميذ
والله استجابه كويسه جدا استجابتهم كويسه خالص لكن طبعا في النهايه العمليه التعليميه هيتحملها طبعا وللامر حسب الوضع العادي بتعملها للأولى الأمور بالإضافة للمجالس التربوية وتقدر تشيل العملية التعليمية لأنه طبعا المعلم ما عنده راتب الآن على أساس أنه يجي ولي حاجة
نعم وبالنسبة للمعلمين يعني مع الظروف بتاعت الحرب والنزوح الحاصلة المعلمين متوفرين ولا في شح مثلا في الكوادر التعليمية
لا الكوادر التعليمية موجودة موجودة الحمد لله تعالى وأدوا التزامهم التام يعني هم حيقوموا بدورهم أي زول حيقوم بدوره في العملية التعليمية فلقينا منهم التجاوب كبير جدا يعني
نعم لكن التحديات هسي على حسب يعني حديث المعلمين والإدارات التعليمية يعني مثلا الظروف بتاعت الحرب أكيد الأسر يعني شوية تعبانة فقدر شنو الحاجة دي ممكن يعني تشكل عقبة بالنسبة لسير التعليم
والله هي طبعا هي عقبة كبيرة جدا يعني أصل الآن إحنا كنازحين يعني الآن أبناءنا ممكن نجلس ما نقدر نجيهم له أصل في مقاطع أنا مرسلة لك يعني ممكن لو ملاحظ ما في زول لابس زي مدرسة دول المستقرين يعني في داخل المدينة يعني المستقرين في داخل المدينة ممكن زول يكون لابس زي مدرسة ما في بتكون لبعض الظروف للحياة الطارئة لكن في بعض المنظمات يونيسيف منظمة كومسير منظمة اليونيسيف زي التزموا في بعض الحاجات المهم قايبين يوفروا زي الشنط اللبس في بعض الحاجات مبالوا يوفروا فيها
طيب بالنسبة للدفعة بتاعت الامتحانات بتاعت الشهادة السودانية الحصل عليهم شنو؟
على حسب المعلومات انه نهوض مركز بتاع امتحان يعني حسب معلوماتي من احد المعلمين بتاعين الثانوي حتى اللحظة ليه أمس كنا بنتكلم معه إنه رقم الجلوس ما وصله قالوا النهوض ثاني في مركز آخر ما استحضروا لكن من ضمن المراكز قالوا النهوض مركز للامتحان حتى أمس ما جاتهم رقم الجلوس على أساس إنه الطالب يعرف موقع ذاته الممتحن فيه دي واحدة اثنين يعني هم بيقولوا إنه المزالة دي أغلاها دائرة لها فترة بتاعت أسبوع 4-5 أيام قبل الامتحانات والآن ربما إنه الامتحان حيكون بكرة بعد بكرة وقالوا المزالة الإجرادة ما بتم ده أحد المعلمين بتاعنا السنه وامس كان بيتكلم معانا بالنزلة دي لان لحد يوم امس رغم الجلوس ما وصلت لان اول حاجه الظرف بتاع السفر صعب جدا دي واحده اثنين انا ذاتي بتكلم معاك يعني لو عندي ابني ممتحن شهاده ما بقدر اضمن سلامته ذاته عشان يصل النهوض يعني ممكن توجه له اتهامات ما في محلها ذاته
نعم
يعني انا ما اقدر اضمن سلامه الطالب بتاعي ذاته عشان هو ما يمشي النهوض وفي خلال 48 ساعة أو 72 ساعة عشان هما يتحرك ويمشي ويقدر يعرف رقم الجلوس بتاعه ما يقدر يتمكن من الكلام ده خالص ده على حسب المتخصصين لأنه تحديدا الأستاذ بارع لما يتكلم معنا يتكلم معنا في الحتة دي قال لنا الإجراء ده داير إجراء بتاع أقل حاجة قبل 4-5 أيام أو أسبوع أقل حاجة الطالب يعرف الحجرة بتاعته بتاعت الامتحان يعرف رقم الجلوس دي قال لي قبل 4-5 يوم من الامتحانات
الحاجة دي تأثير شنو على الأسر وبالذات الناس اللي عندهم ابنائهم في المرحلة دي وعلى الطلاب ذاتهم يعني على نفسياتهم؟
والله تأثيرها كبير جدا على 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 الطالب يعني قبل أي حساب على الطالب تحديدا تأثيرها كبير والله لأنه بيفتكر نفسه هو محروم كثير جدا حتى زملائك في كل المناطق بتنزل امتحانات وإنت حتى الآن رغم جلوسك ما يجي إما بالنسبة لأولياء الأمور يعني متخوفين هم من نفسهم من حد ذاتهم من ذاتهم متخوفين إن أنا الولد بتاعي ده لو مشى وصل النمود هيخضع الاستجواب هيخضع إنك إنت جاي من المجلد يعني حاجات كثيرة جدا أنا كولي أمر بكون خايف على جنائزاته لو اتحرك مشى النمود أو مشى أي ولاية من الولايات اللي ممكن أقوم فيها الامتحانات وكون شغال على حاله ذاته.
بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج قضايا الشباب لهذا الأسبوع وخصصناها للعملية التعليمية وامتحانات الشهادة السودانية بولاية غرب كردفان بعد غدا السبت. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم. أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات اساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعت الامان. اي زول يتعرض لاي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجة اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو، أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في اننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته، بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.